The first question is, what's the ruling on a person who left the land of Islam into the land to the land of Kufr for the purpose of seeking provision or seeking wealth due to the poverty of his family, so that he may help them with their livelihood? And if he returns to them, he fears that he may increase them in their difficulties. In the same way, he fears from the fitan, from the trials and tribulations in the country of the kufr. Is it permissible for him to remain in that country until he can provide for himself and get enough provision to help his family? السؤال فضيلة الشيخ بارك الله فيكم, ما حكم من خرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأجل طلب الرزق بسبب فقر عائلته هناك ليعينهم في معيشتهم, وإن رجع إليهم يخاف أن يزيدهم في ضيق العيش ويخاف كذلك من الفتن في بلاد الكفر, فهل يجوز له أن يبقى في بلاد الكفر حتى يستعد ما يكفيه هو وعائلته أو عائلته ثم يعود إلى بلده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فالضرب في الأرض طلبا للرزق أمر مباح, وقد حث ربنا عز وجل عليه وجعل سبحانه وتعالى ذلك من واجبات المعيل, من واجبات رب الأسرة أن يسعى لإعفاف وكفاية من يعيل. قال صلى الله عليه وسلم, كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعيل. والصحابة رضي الله عنهم خرجوا وضربوا في الأرض, وكذا التابعون, بل إن كثيرا من البلدان ما دخلها المسلمون فاتحون بالسيف والسنان, وإنما دخلها التجار المسلمون فنشروا أخلاق الإسلام, ودخل الناس في الإسلام من خلال أخلاقهم وصدقهم ومعاملتهم. فإذا ضاقت سبل العيش في أحدنا أو في أحد المسلمين فإنه يجوز أن يخرج مهاجرا أو يخرج يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ومن رزق الله حتى لو جاء إلى أرض الكفر, لكنه ينبغي أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على هويته وأن يحافظ على عقيدته وأن يحافظ على إيمانه وأن يبحث وينظر الجاليات المسلمة في تلك الديار فينضوي إليها ويأوي إليها ويتعاون معها, كما أنه ينبغي أن يحافظ على بقائه في بيئة إيمانية في بيئة صالحة, وأنه يعلم أن هذه البلاد التي سافر إليها أو التي أقام فيها ليست هي موطنه, وأنه عليه أن يوطن نفسه لأن يخرج منها ولو بعد حين متى ما قضى حاجته منها فإذا كان الذي يذهب للحج والعمرة وهي أشرف بقاع الأرض, يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه, إذا قضى أحدكم نهمته من الحج والعمرة فليعجل إلى أهله, فبعد الرجل عن أهله مضر عليه في دينه ومضر عليه, لكنه يأتي إلى مثل هذه البلاد مضطرا, فمتى ما قضى حاجته وحصل العلم الذي لا يجده في بلاده، أو حصل ما يكفيه من قوته ومن دنياه، فإنه يجب عليه أن يبادر بالرجوع إلى أهله، لأن هذا أسلم لدينه، وهذا هو الحق الذي يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإقامة بين ظهراني المشركين، وتبرأ صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، إلا من كان مضطرا، فمتى ما انقضت ضرورته فعليه أن يرجع إلى أهله مع الشروط والقيود التي ذكرناها، والله أعلم.
الحمد لله. The Sheikh حفظه الله answered the question by saying that going to a different land or to different country for the purpose of seeking provision and earning lawful livelihood is permissible in Islam, even if it may be to the land of kufr or to the land of the unbelievers. And Allah subhanahu wa ta'ala has prompted us and encouraged us to do so. And it's one of the obligations of the person who is in charge of the family. It's one of the obligations of the man. As Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, it's enough for a man as a sin to actually not take care of those people under his charge. And the Sahaba radiallahu anhum, who are our best example, they entered and they traded in the countries of Kufr and in the lands of Kufr, and they entered some of them, those countries and the lands, for the purpose of tijara, for the purpose of trade. And many countries that are now presently Muslim, they did not become and did not embrace Islam except through the traders who came to visit them, and they witnessed their muamalat, their dealings with them, they witnessed their honesty, their truthfulness, and they accepted the akhlaq, the manners of Islam through those traders. And if the Shaykh said, as it is mentioned in the question, someone has difficulty providing for himself or his family in his own country, and he believes he can do so better in a different country, it is permissible for him to do so, as has been mentioned before, even if it may be countries of kuffar. But there are certain conditions for that. First of all, he said, the person has to fear Allah as much as he can. He has to have taqwa. He has to preserve his aqidah, his creed, his iman. He has to preserve the people who are under his charge, himself, first of all. He has to also be close to the Muslim communities who reside or who may reside in these countries and in these lands. Also, he has to surround himself by residing in those communities with the environment of iman, with the environment of faith and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. He has to bear in mind that this country or these lands is not his own country. It's not somewhere where he can settle down and relax and take it easy. As soon as his job is finished and done, he has to bear in mind that he should return to his home country and homeland. Even if it may be after a while. And the Sheikh said, imagine if the issue and the status of Hajj and Umrah, how high it is in Islam. But Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever has finished Hajj and Umrah, or Hajj and Umrah, let him hurry to his family. The Sheikh said, because being away for a long time from his family is not good for the person's religion, it's not good for the family, it's not good for the wife. So therefore, if he has achieved the required objective of getting knowledge or getting enough provision and wealth and trade, then he should straight away return to his Muslim country, to his family. Due to the fact that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam warned us against staying in the lands of kufr and occupying it as our motherland, and did tabarru, dissociated himself from such people. So therefore the Shaykh said, it's only permissible in darura, in dire need, and when that need finished, even with the conditions mentioned, then after that has finished and the objective has been achieved, the person has to go back to his country. Can a single sister travel to different cities and abroad for the purpose of ilm. She has no mahram, her family are all non-Muslims. هل يجوز لمرأة بدون زوج أن تسافر إلى مدن مختلفة لطلب العلم علما بأن ليس لها محرم أو بأن ليس لها محرما وعائلتها كلهم كافرون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجواز هذا الفعل من هذه الأخت المسلمة مشترط له شرطان. أما الشرط الأول أن يكون هذا العلم ضروريا، وأعني بالعلم الضروري العلم المفروض وليس نافلة العلم مما تعرف فيه عقيدتها وأحكامها من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج مما هو واجب ومفروض عليها. والشرط الثاني أن تكون برفقة صالحة مع أخوات مأمونات بجماعة لهن محارمهن، فحينئذ إذا وجد هذان الشرطان لهذه الأخت التي ليس لها محرم وأهلها لا يزالون في دائرة الكفر، فأرجو أن لا بأس في ذلك بهذين الشرطين. والله تعالى.
The Shaykh حفظه الله has answered the question by saying that this action of the sister who is single is permissible with two conditions. The first one is that this kind of ilm, this knowledge has to be daruri, something that is obligatory upon her, the knowledge of. Something from, for example, the aqidah, her creed, or the knowledge of salah, the rulings of salah. Something pertaining to the rulings of fasting, the obligatory fasting, and so on and so forth, from the obligations of Islam, which are obligatory upon her. Number two, she has to be accompanied by a group of sisters, at least, who themselves have maharim. And those sisters have to be trustworthy. They have to be pious sisters. So if these two conditions are met, the Shaykh said, I consider this action permissible. الذي يعيش في بلاد الكفر وعنده محل يعمل فيه، هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ليصلي فيه الصلوات الخمس، علما أن المسجد بعيد عن المحل من تقريبا 5 دقائق؟ A person who has a shop or a place where he trades in this country, is it obligatory upon him to go and pray all the 5 prayers in the mosque, considering that the mosque is not very near and takes 5 minutes to walk?
يعني في 3 أقوال، 5 و 15 و 50.
فتفصيل.
الحمد لله. الأصل في الصلاة أن تؤدى في المسجد، لقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ويعني النداء في هذه البلاد، بلاد الكفر، في الغالب لا يسمع لأنه لا يبث أصلا، ولكن لنفترض أنه بث، فما مدى بلاغ صوت المؤذن إليك حيثما كنت، بحيث لو أذن بصوته المجرد في متوسط صوت المؤذن فإنه يجب عليك أن تلبي النداء؟ وهذه مسألة نسبية تقديرية، ولهذا تحديدها ب5 دقائق، هل هو مشيا على الأقدام أم بالسيارة، السائل لم يحدد ذلك. وعلى كل حال فأنتم أحوج ما تكونون في هذه البلاد إلى حضور الجمع والجماعات، ولعلي لا أكون مبالغا إذا قلت إنها تجب عليكم أكثر مما تجب على بلاد المسلمين، لضعفكم وتفرقكم وإحاطة الكفر بكم وحاجتكم الحاجة الماسة إلى محاضن إيمانية وإلى هذه الصلاة. فهذه الصلاة وهذه المساجد وهذه الاجتماعات بالنسبة لكم هي كالماء للسمك، فالسمكة إذا أخرجت من الماء كلما تأخرت قليلا قرب موتها وهلاكها، وهكذا أنتم. فلهذا لا تقدروا هذا الأمر بدقائق، وإنما عليكم أن تبادروا وتسرعوا إلى المسجد لتشهدوا هذه الصلاة التي هي عمود الدين، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولست بصدد بيان فضائل الصلاة والمشي إلى المساجد، ولكني أقول للأخ السائل أنه عليك أن تبكر إلى المسجد ولا تنتظر الأذان حتى تدرك صلاة الجماعة وتحظى بهذا الأجر العظيم، وتحظى أن تصلي مع إخوانك المصلين لتحافظ على دينك وإيمانك وثباتك في أرض الكفر وبلاد الكفر. ونعم. وبالنسبة للمحل والرزق فهنا تكمن التضحية والابتلاء، أنك تغلق هذا المحل وتلبي نداء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء كما تقول بعض نسائه كأنه لا يعرف منا أحد، فلهذا إذا حان وقت الصلاة عليك أن تغلق هذا الحانوت ليعلم الناس ويعلم من حولك من الكفار ومن غيرهم أنك مسلم ملتزم بشعائر دينك، وبالتالي تزداد عظمة في نفوسهم، ويكون هذا أحظى لقبول دعوتك عندهم أنك تعظم شعائر الله. أما حينما يرونك لا تقيم وزنا لشعائر الله فإنهم يزهدون في كلامك وفي دعوتك. كما أنه ينبغي أن نعلم أن المحافظة على الصلوات من أسباب الرزق، هي مفتاح من مفاتيح الرزق، كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فمن الجهل ومن سوء الظن بالله أن يظن التاجر أنه إذا أغلق حانوته أو دكانه أو متجره لأجل الصلاة أن هذا يضعف رزقه ويحجب عنه الرزق وأنه يفقد زبائنه وغير ذلك. لا، ينبغي أن نعلم أن تلبية نداء الله وإقامة الصلاة والانصياع لأوامر الله عز وجل وإجابة نداء الله إن هذا من أسباب الرزق وزيادة الرزق والبركة في الرزق. الله.
The Shaykh حفظه الله answered the question by saying that the general rule concerning offering salah for men generally is that they must offer it in jama'ah, in the congregation of the Muslims, in a mosque that's near to them, due to the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, bow with those who bow to Allah subhanahu wa ta'ala, do ruku' to him. And also Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that whoever has heard the call to salah, meaning the adhan, and he did not respond to that, meaning he did not attend it, then there is no salah for him except with a valid excuse. So as for the issue of adhan being heard or announced in the countries of kufr, then that's not an exact science. It's got to do with, for example, the Sheikh said, how far would the voice of the muazzin, of the person who is doing adhan and announcing the adhan, how far would it reach without any apparatus attached to his voice, without the microphone and so on and so forth. But the Sheikh said the main issue, so we can't really define it by being far away from the mosque 5 minutes or otherwise. The main thing he said is to bear in mind that you brothers, he said, are in dire need of attending the jama'ah due to the fact that you are amongst the kuffar. Many of you live very far away from each other. You're scattered around. So you're in a really bad need of attending the jama'ah. Even I wouldn't be far away if I said, he said that the salatul jama'ah, praying in congregation, is more obligatory upon you than upon those who live in the countries of Islam. And therefore, you should encourage one another to attend the jama'ah, to go to places of iman. And the mosque is one of the main places where you can get iman and knowledge and so on. And he said that praying in jama'ah for you is like water for fish. And if you take the fish out of water, it can only survive so long before it dies. So therefore, you must preserve the jama'ah. You must try your best to go and, alhamdulillah, go and pray with the Muslims. And considering also the fact that the salah is the pillar of the religion. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said about it, that the covenant that's between us and them is salah. And whoever has abandoned it, then he has fallen into kufr. And I'm not, he said, going to talk about the fada'il, the virtues of salah, and the virtues of praying. But what I'm going to mention, he said, that we must try our best as Muslims on an individual level to go early to salah. Don't wait until the muaddin makes the adhan. Go early to salah. Beat the muaddin to the adhan. And considering especially what the wives of the Prophet ﷺ said about him, that when he used to hear the adhan as if he didn't know any of us, he would be concerned with salah. Another thing that has to be borne in mind is that if that person who owns that place of trade or that shop leaves his shop or his restaurant or whatever it may be and goes to pray his prayer, offer his prayer to Allah subhanahu wa ta'ala, that does not decrease from his wealth. That does not decrease from his provision. It's not going to make him poor. It's one of the things that, on the contrary, increase his provision. And this is one of the things that Allah subhanahu wa ta'ala connected him providing his slaves with provision with performing salah. Another thing is, if your neighbors from the Muslims and non-Muslims see you closing your shop and going to offer your prayer to Allah subhanahu wa ta'ala, they will be influenced by that. Many of them will know that you're serious about your deed rather than preaching without action. So therefore, and Allah subhanahu wa ta'ala, he mentioned the ayah, order your family to do salah and be patient upon it. We do not request you for provision. We shall provide you. So Allah subhanahu wa ta'ala has guaranteed to the people who offer salah to give them provision, and it's obligatory upon the person to answer the call of Allah. Is it permissible for us to work for banks that deal in interest? هل يجوز لنا أن نعمل في البنوك الربوية؟
لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ويقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما كانت المعاملة الربوية في ذلك الزمان الأول تقوم أركانها على هؤلاء الأربعة، كانت اللعنة مصيبتهم كلهم أو كلهم. وبالتالي فعندما كثرت أطراف هذه المعاملة وزاد أعداد من لهم صلة بها، كانت اللعنة أيضا صائبتهم جميعا. وبالتالي فلا يجوز العمل في البنوك في أي أمر وفي أي شأن. والله والنبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الخمر قال لعن الله في الخمرة عشرة. لماذا؟ لأن هؤلاء العشر هم الذين كانوا تقوم فيهم الخمر والسكر وما أشبه. فالآن مثلا صانع زجاجة الخمر هل يجوز للمسلم أن يصنع زجاجة الخمر؟ ليس هو واحدا من أولئك العشرة الملعونين، لكنه داخل. لماذا؟ لأنه معين على الإثم والعدوان. وهكذا الحال في موضوع الربا سواء الخطا. والله أعلم.
The Sheikh Hafizahullah said that it is not permissible to work and be employed in banks that deal with riba, with interest, due to many proofs from the Quran and the Sunnah. One of them is that the saying of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, where he said Allah has cursed, or Allah's curse is upon the person who devours riba or who gets the interest, and the one who gives, and those two who witness the transaction. And also Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and cooperate with one another upon righteousness and piety, and do not cooperate and help one another upon sin and transgression. And if the ruling and the saying of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was such in that time when those people who even witnessed the transaction were cursed, how about now when avenues of interest are so numerous and many, and the ways that people make interest out of or through have multiplied? So therefore it is not permissible, the Sheikh said, to be engaged in helping them, even though you may not be under the curse. But as we said, you cannot cooperate with those people who do that due to the ayah that prohibits us and warns us against cooperating upon sin and transgression. And the Sheikh gave example of the hadith where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala cursed 10 people who have the connection of delivering alcohol from production to consumption. 10 people who are connected with it. So for example, if a person is working in a factory that's producing the bottles for the alcohol, he may not have directly the curse of Allah subhanahu wa ta'ala upon him, but he's one of those who are cooperating and facilitating the alcohol being consumed. So therefore, it is not permissible to do so. ابنتي عمرها السائل يقول 8 سنوات تدرس في الابتدائية وفي مدرسة إسلامية، لكن الاختلاط موجود في المدرسة، فما العمل جزاكم الله خيرا؟ The question is that I have a daughter who is 8 years old and she is studying in she's in the primary school, and also she goes to a Muslim school. But there is some mixing, or there is mixing in the school. So what shall I do? May Allah reward you.
الحمد لله. الأصل أن يحافظ الأب وولي الأمر على أبنائه ذكورا وإناث، أن يحافظ على فطرهم السليمة، أن ألا تتلوث بأخلاق اليهود والنصارى وبأخلاق الفجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وبما أن السائل يقول إن ابنته بلغت من العمر 8 سنوات ففي مثل هذا السن ينظر، فإن كان الذكور الذين معها في المدرسة في مثل هذا السن يعرفون شؤون النساء وحالهم خارج عن المألوف، فمعلوم أن في مثل هذا السن الطفل يكون بريئا، لكن نحن نعلم أن في بلاد الكفر هناك انفتاح وهناك اطلاع، قد يطلع الطفل الصغير على ما لا يطلع عليه غيره في بلاد إسلامية، ولهذا ينظر إن كانوا هؤلاء يعرفون هذه الأمور وعندهم انحرافات فعليه أن يخرج ابنته من هذه المدرسة، وإن كان الأمر عاديا خصوصا أنه يقول إنها مدرسة إسلامية فنقول فليتركها لسنة أخرى ثم بعد ذلك ينظر مدرسة غير مختلطة، والله أعلم.
The Sheikh Hafizahullah said that the general rule as to the children is to do your utmost to preserve their chastity and to make sure that they do not become corrupted and polluted with the manners of the Jews, Christians or those who are disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Due to the saying of Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, order your children to pray when they are 7 years of age and strike them if they do not do so when they are 10, and separate between them in the places of sleep. So in the question, or answering the question that is facing us now, he said we have to look at the situation at the school. At the age of 8, normally the children, even if there may be some boys at the school, they do not normally think of the issues of mixing and opposite gender and so on and so forth. So therefore, you have to consider that, as well as the fact that even though that may be the case, in the countries of Kufr you have people who may be in charge of the school, for example, who may be involved in some activities which may not be the proper standard or the proper behavior in relation to the children. So therefore you have to take those things into consideration, and especially considering that the school is an Islamic school. If it's an Islamic school, then generally the Sheikh said I would advise to leave it for another year and then see if the situation doesn't improve to look for a school that does not have that problem. My job is mostly driving. I have no time to pray Maghrib and Isha. I can pray in my car. Is it permissible to pray Fajr Salah in the car? Says Farj. So Fard, okay. Is it permissible to pray Fard Salah in the car now? عملي سياقة وما عندي وقت لأصلي المغرب والعشاء. أنا أستطيع أن أصلي في السيارة، لكن السؤال هل يجوز أن يقضي المصلي صلاته في السيارة؟
المسلم الحريص على عبادة ربه والحريص على إقامة شرعه هو الذي يضبط ظروفه ولا يجعل ظروفه تضبطه وتؤثر عليه، وبالتالي فأنت صاحب التاكسي وأنت الذي تسوق، تستطيع قبل الصلاة أن تضبط نفسك وخبرتك في الأمكنة التي تذهب إليها، وأن هذا يستغرق 20 دقيقة نصف ساعة ساعة، وكما ذكر الشيخ في قوله تعالى نحن نرزق، وكما في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فتقوى الله مفتاح الرزق، وليست مخالفة أمر الله هي مفتاح الرزق. لذلك المسلم الحريص المكرر هو الذي يضبط أوقاته بنفسه لتوافق الشرع لا العكس. هذه واحدة. الأمر الثاني، فلنفرض أن إنسانا ما راكب في حافلة بين دولتين مثلا، هذه الحافلة ليست بيده أن يوقفها، هذه بخلاف التاكسي الذي هو يسوقه، فحينئذ قد نقول له إذا غلب على ظنك أنك لن تصل من المدينة التي أنت مسافر منها إلى المدينة التي أنت تسافر إليها في وقت إحدى الصلاتين اللتين يجوز الجمع فيهما، الظهر والعصر تقديما وتأخيرا أو تأخيرا، والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، فنقول يجوز لك أن تصلي في مكانك في الحافلة أو في وسيلة السفر التي لا تستطيع أن تنزل في وقت الصلاة لتصلي الصلاة في وقتها. لكن أنا أعلم أن السؤال عن سيارة هو يملك وليس عن وضع ليس له فيه قدرة التصرف، ومع ذلك أجبت بهذا التفصيل للبيان والتبيان، وصلى الله على نبينا.
And the Sheikh Hafidhullah answered by saying that a person, a conscientious Muslim, who is keen to worship his Lord as he has been ordered, is the one who is in control of the situation, is in control of the circumstances, rather than the other way around. The circumstances do not control him. So therefore, if he is, for example, a taxi driver, and he knows Salat time is approaching, he must leave or go to a place where he can offer his prayer. He must be in control of his time and he must be in control of the circumstances, because Allah subhanahu wa ta'ala said, we will provide you. And Allah subhanahu wa ta'ala said, the person who fears Allah will find a way out. Allah subhanahu wa ta'ala will provide a way out for him, and will provide him from where he doesn't even imagine and expect. That's the first point, the Sheikh said. And the second point is to add to the detail and to add more detail to the answer is, let's imagine a person is traveling on a bus or any other means of transport, and he thinks there are certain conditions for the permissibility of this action. He thinks that he will not have time. By the time he reaches, he will be out of the time in which even jama', combining two prayers, is allowed. In that case, maybe we can say that it is permissible for him to offer his salah wherever he is, on a train or on a bus or on a plane. So therefore, on a means of transport that he is traveling by. But in the case of the question, we're talking about a circumstance that's under the control of the person. He's the one who is driving the car. He's not being driven. So therefore, he has to make provisions for that. Allahu Akbar. There's a question about naturalization. Is it permissible to take on a citizenship? And to give allegiance or to swear oath upon respecting the laws and the regulations of the country of that citizenship. هل يجوز أخذ الجنسية والحلف على احترام القوانين؟ ويقصد فيما فهمت بلاد الكفر.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل كما قلنا أن يحافظ المسلم على هويته وعلى انتمائه، فهو ينتمي إلى أمة الإسلام، وألا يتخلى عن جنسيته سعيا وطلبا لجنسية الكافرين، لأن هذا من التولي. لكن إن كان هناك من هو مطارد مضطهد ملاحق ولا يجد مأوى في بلاد الإسلامية، فآوى إلى بلاد الكفر، ثم تحصيل حاصل أخذ هذه الجنسية دون أن يتنازل عن ثوابت دينه، ودون أن يحلف أيمان، ودون أن يقسم قسم الولاء، فحينئذ من باب الضرورة ومن باب الاضطرار الذي لا ملجأ إلا إليه، فأعني طبعا مطارد بمعنى أنه يعني لإسلامه ودينه، وليس أنه إرهابيا أو تفجيريا، فهذا حقه أن يطارد حقيقة، لأن هذا يتنافى مع الإسلام جملة وتفصيلا. أقول إن كان هذا بهذه الصورة كبعض الجاليات الذين يعني فروا بدينهم من بعض بلدانهم، فحينئذ لا بأس، ولكنه لا يفتخر ويعتز بهذا، وإنما هي من باب الضرورات تقدر بقدرها، والله أعلم.
And the Sheikh حفظه الله answered by saying that the general concept and the general principle relating to taking or to naturalization or assuming the citizenship of a country, of a kafir country, is that the person should strive his best and do his utmost to be a citizen of a Muslim country, and he should bear allegiance and he should belong to an ummah, to a nation that is Muslim, and he should not strive to go out of that allegiance and to be a citizen of a kafir country, because that is considered from befriending them. But if in a situation of persecution, and if the person is fearing for his life in a certain country, and the Sheikh mentioned and made an important point, and that is due to the persecution and difficulties in practicing his religion. Not, for example, someone running from the government because he blew someone up, or he's a terrorist. And the Sheikh said, because these people deserve to be hunted down, these people deserve to be persecuted. He said, if the person is in such a state that he fears for his religion and for himself, then it is permissible for him to be naturalized or to assume the citizenship of a kafir country without being proud of it, without swearing allegiances and so on and so forth. Like he said, we have the example of certain communities who fled from certain countries fleeing persecution in their land.
Okay, just one small announcement before we continue. Ikhwan, if there is a doctor amongst you, can you please let yourself be known, or a very good first aider, and even amongst the sisters, if there's a doctor or a first aider, please let us know. If it's from the brothers, you can just come to me or any of the responsible people. If it's the sisters, make yourself known to some of the brothers that are standing at the front. Jazakumullah khair.
السائل يقول: أنا متزوج بكافرة بعقد هذا البلد غير العقد الشرعي الإسلامي، عرضت عليها الإسلام ورفضت، ولي معها ولد، فما الحكم بيننا والولد؟ أفيدونا، أطلقها، وهل الولد شرعي؟ نعم. The question is, my wife is not a Muslim and we have been married through a marriage contract that's not Islamic. And I requested her to embrace Islam, and she has refused. And I have a child from her. So what's the ruling regarding our marriage and the child?
يعني هل السائل متزوج من هذه المرأة بعقد البلد دون أن يعقد العقد الشرعي الإسلامي، أم أنه عقد العقدين، عقد البلد والعقد الإسلامي؟ إذا كان عاقدا عقد البلد فقط البلد، فأنا أرى أن يجدد عقده عقدا إسلاميا، وإن كنت لا أبطل نكاح من تزوج بعقد البلد لأنه لهم عقد يعتبر شرعيا ولو كان في وجهة نظرهم، ولا نستطيع أن نقول هذا عقد باطل، وبخاصة أنه يتزوج من مسيحية غير مسلمة نصرانية لا تعترف بموضوع الولاية ولا الشهود ولا ما أشبه من ذلك. ولا نتصور أن العقد الإسلامي في هذه البلاد له يعني رسمياته وشؤونه الكثيرة، هو يستطيع فقط بإيجاد الشهود وهذا الاعتبار أن يضفي الشرعية على عقده، والظاهر أنه أخ حريص ولنزكيه على الله. وأما أن يطلقها فأنا أقول لا يطلقها، وإنما يصبر عليها. وكم من امرأة كانت كافرة وأسلمت واهتدت، لعل الله عز وجل يصلحها ويهديها. لكن إذا كبر ولده والمرأة لا تزال مصرة على عدم إسلامها وخشية على ولده من سوءها ومن سوء تربيتها ومن عدم إسلامها، فحينئذ يكون القول بالطلاق أقرب. ومن أي ناحية؟ من ناحية مصلحة الولد والأسرة، لا من ناحية أن العقد باطل وأن الزواج غير صحيح. والله تعالى أعلم. أما إذا كان يعني من عقود الطلاق وترتيباتها في هذا البلد أنه بالطلاق يكون الولد للأم، فحينئذ يفعل ما فيه المصلحة الأرجح له ولولده في الدرجة الأولى ولزوجته في الدرجة الثانية. وأنا يعني تصوري أن الأخ السائل إنما سأل سؤاله على واقع غير واقعه الذي هو فيه الآن. من الممكن أنه لم يكن مهتديا ومن الصالحين في حال الزواج، ثم بعد ذلك وفقه الله عز وجل للهداية فيسأل. وإلا فالأصل في الإنسان المسلم أن لا يتصرف قبل أن يسأل، لا أن يتصرف ويفعل ثم يسأل. لكن كما قلت قد يكون هنالك بعض استثناءات. هذا هو الجواب عليها والله تعالى.
Before you get the translation of that question, the brother who needed the first aid, can you please go to the front entrance? Jazakumullah khair.
And the Sheikh answered by saying that if the marriage contract in question has been done without an Islamic contract, and the brother has clarified that it's been just done in the register office as we know it here, without an Islamic way of doing marrying two people, then I consider, the Sheikh said, that he should renew it in an Islamic way, even though I'm not saying, he said, that it is batil, it is void, because the marriage contracts of the unbelievers are valid even though they may not adhere to the principles of Islam. And what the person should try and do is, if he, for example, is faced with the reality of doing such a contract, he should make sure that there are witnesses present and other necessary conditions are met. But in terms of divorcing her, then I do not advise him to divorce her, but rather I advise him to have patience and perseverance with her. And how many cases like this we know when the woman or the when the woman eventually accepted Islam. And if the case, or when the time comes when the child grows up and the person thinks that by remaining in that marriage the Islamic manners and morals will be compromised, then we would advise him to divorce that woman, unless he thinks that by divorcing he will invite or incur more evil rather than doing more good. And the asl, the Sheikh said, is that people should ask before they do something, not ask when they've done it already. The next question is, if you have kuffar family women, then do you have to cover completely in front of them, or is it just new and strange kuffar women that you do not know? إن كانت عائلة المرأة كافرة هل عليها أن تحتجب أمام النساء أم هذا ينطبق فقط على مسلمات جدد أو جديدات التي لا يعرفن؟ يعني هل هناك فرق بين العائلة بالنسبة للتحجب من النساء الكافرات بين العائلة وغيرها؟ أو الأقارب.
المرأة إذا أسلمت فعليها أن تلتزم بأحكام دينها، وعورتها بالنسبة للمرأة الكافرة كعورتها أمام الرجال الأجانب حتى لو كانت قريبة، إلا إذا كانت تعيش معها في نفس البيت، وهذا أمر تعم به البلوى ولا يمكن الاحتراز عنه، فهذا أمر يصبح يعني يشق عليها والمشقة تجلب التيسير، وإلا فالأصل أن تتعامل معها كما تتعامل مع الرجال الأجانب لأنها ليست من جملة نساء المسلمات. هذا ما يحضرني والله أعلم.
شيخ أبو أنس حفظه الله has answered by saying that a Muslim who embraces Islam, upon her is to cover her awra, and that is what is not permissible to be uncovered, as it is in the Sharia, in front of non-Muslim women, the same way as she must cover in front of non-mahram men. So therefore, in front of women who are not Muslim, she should cover in the same way as if she went out of the house. Unless, the Sheikh said, if they live in the same house, and that happens quite frequently, and it is extremely difficult for her to carry on like this, then in this case, this difficulty brings ease and taysir, that the facilitation of the rulings of Islam. In that case, it is permissible for her to not to do that. زوجتي كانت حاملا حتى وقت 3 أشهر أو شهور، بعد ذلك سقط الجنين. هل هذا الجنين هل ماذا أعق عن هذا الجنين وأسميه. The question is that my wife was pregnant and at the date of 3 months of the pregnancy, into the pregnancy, she had a miscarriage. So should I do aqiqah on behalf of this child who's been miscarried, and should I name him?
العقيقة إنما يقوم بها الوالد عن ولده يوم سابعه إذا جاء يوم سابعه وهو حي، أما هذا فهو نزل ميتا، فضلا عن أن يكون قد عاش إلى السابع، فضلا عن أنه لم يتم مدة الحمل طبيعية، فضلا عن أنه سقط، وبالتالي لا يجب شيء من هذه الأحكام كلها، سواء كان العقيقة أم التسمية أم غير ذلك، والله أعلم.
الشيخ أبو الحارث رحمه الله said that عقيقة and other things pertaining to childbirth and to the أحكام and the rulings of children only become obligatory on the or should be done on the seventh day of the arrival of the child if he is alive. So therefore, if, for example, 3 months into the pregnancy, 4 months, or whatever the time may be, the child is stillborn, or the woman has had a miscarriage, then it is not obligatory upon him to do any of these things like aqiqah or naming him, or, and so on and so forth. I have a mother who has no one in the UK. I'm her only child, and she has some mild illnesses. But me staying here means that my deen gets affected very badly. Can I still do hijrah? لي أم وأنا ولدها الوحيد وهي مصابة ببعض الأمراض وتحتاج إلي، لكن بقائي في هذه البلاد تضر بالدين، هل يجوز لي أن أهاجر؟ لا، ليست مسلمة، عفوا، ما لكن لم يذكر، ممكن مسلمة.
مسلم.
طيب، مسلمة.
الحمد لله. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك، وقال: إلزم قدمها فثم الجنة، وقال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فبر الوالدين واجب في الكتاب والسنة، حتى لو كانت الأم فاسقة أو مقصرة في أوامر الله عز وجل أو بعض أوامر الله، فإنه قد ثبت أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها وكانت مشركة، وإنها وقد جاءت وهي راغبة في صلتها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، قال لها: صلي أمك. فإذا كانت أمه ضعيفة ومريضة وبقاؤه معها فيه بر لها، وليس لها من يعيلها سواه ومن يقوم عليها سواه، فحينئذ يكون معذورا في بقائه معها حتى يهديها الله أو حتى تقضي نحبها، وحينئذ يكون قد قدم ما أوجب الله عليه وأحسن إليها، ولعل الله عز وجل يشرح صدرها للهداية والتوفيق. فهذا أويس بن عامر القرني لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون شرف الصحبة، بسبب أمه، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، و
طلب من الصحابة إن أدركوه أن يسألوه الدعاء، إنما حاز كل ذلك ببره لأمه. فبر للوالدين وخصوصا الأم من أعظم أعمال البر، ولهذا لا ننصح هذا الأخ أن يترك أمه إلا بعد أن يعني يجد بديلا ويستأذنها، ويجد بديلا فحينئذ نقول له توكل على الله واستعن بالله.
And the Sheikh said, started answering the question by reminding us of the ayat in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, where he says, and we order you to treat your parents well. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said 3 times, be mindful or take care of your mother. And also said, look after her by being near to her feet, and you shall enter Jannah. And also Allah subhanahu wa ta'ala said, and if they force you to do or to say something or to associate any partners with me, then do not obey them, but treat them well at the same time. So therefore, obeying parents and treating them well and looking after them is one of the obligations of a Muslim. And we know whether she may be a non-practicing Muslim or even maybe a non-Muslim. And the Sheikh mentioned the case of Asma bint Abi Bakr radiallahu anhuma, when her mother, who was a non-Muslim, came to visit her, and she was quite keen to look after her and to show her appreciation. And she asked the Prophet ﷺ if it was permissible for her to do so. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allowed her to look after her and to be good to her. And if the case is, the Sheikh said, that as it's mentioned in the question, there is no one except that person to look after this woman and to take care of the mother, then he is considered from amongst those who have a valid excuse to stay here, because his mother is in need of him. And maybe Allah subhanahu wa ta'ala will guide her one day, and she will realize that it's better for both of them to migrate to better places. And or alternatively, maybe there may be another compromise, or and the Sheikh mentioned also the case of Uwais al-Qarni rahimahullah, who is not considered from the Sahaba due to the fact he said, even though he lived at the time of the Prophet ﷺ, but he did not have the chance to meet him and be with him. And the thing that prevented him from doing so was being good to his mother and being dutiful to her. And that's a great example of how the people should take this issue seriously. And he's a person about whom Rasulullah ﷺ said that if you meet him, ask him to make dua, or ask him from his dua. And the Sheikh said, concluding the answer, that from the fact that a person should be dutiful and good and obedient to his parents in the issues of halal is one of the greatest and most exalted actions of righteousness. And that this person should stay with his mother or her mother until there is an acceptable compromise is found.
يعني الشيخ فضيلة الشيخ ذكرني بشيء قد أنسيته أو نسيته، وهو أنه يحاول يقنعها بالهجرة والخروج معه لعله يفلح في ذلك. وإذا خشي على نفسه وكان يعني هذا أمر شديد عليه البقاء، فليوكل خادم يعني من يقوم عليها يخلفه من أقاربه أو من بعض الخادمات أو نحو ذلك طبعا، ويمكن أن يهاجر ويبقى على صلة معها ونحو ذلك.
And the Sheikh said that Sheikh Abdul Harith has reminded him of an important point, and that is that this person should try and convince his mother of the importance of doing hijrah, and maybe one day he will be successful in that. And or the Sheikh mentioned one of the options open that may be open to him is to make sure that the relatives, if there are any, may be able to take care of her and for him to do hijrah and keep in touch, or some other, as we mentioned, some other acceptable compromise. شيخنا من فضلكم أفيدونا في قضية قصر الصلاة. فأنا قرأت قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسمعت كلاما للشيخ العثيمين رحمه الله واطمأننت لقصر الصلاة مهما طالت بالمدة، فصار لي أكثر من 4 سنوات أقصر فيها الصلاة ولقصر أو قصور علمي وفهمي، فهل ما أفعله هو الحق أم أنا مخطئ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وكما تعلمون أن الصلاة هي عماد الدين. إلى نهاية السؤال. The question is that please answer my question for me, that I read a saying of Shaykh al-Islam al-Taymiyyah rahimahullah, and I've heard some of the verdicts of Shaykh al-Uthaymeen rahimahullah, that it is permissible to shorten your salah when you're traveling, however short or long the length of your journey may be. So I've been doing it for more than 4 years. So please tell me if I'm right or wrong.
أما الكلمة التي ينبغي أن تقال، هل كان هذا قبلها؟ هذا ابتداء، هل كان هذا قبلها؟ ومع ذلك نقول للأخ زادك الله حرصا ولا تعرف. أما بالنسبة للجواب المباشر فنقول حالك هي التي تبين الحكم. هل أنت في جلوسك مقيم تنتظر فرصة السفر، أم أنك مسافر تنتظر فرصة الإقامة؟ الجواب عن هذا السؤال هو بيان الحكم والحال. أنا لا أكاد أجزم أو لا أكاد أتردد عفوا بالجزم بأنك مقيم تنتظر فرصة للخروج من المأزق الذي أنت فيه والظرف الذي أنت فيه لتسافر، لكن أنت لا تجلس في فندق ولا تتنقل بين الأصحاب، وإنما اتخذت لك سكنا واتخذت ظروف الإقامة وهيأت لنفسك مكانا تنام فيه وتعمل مكانا آخر تعمل فيه وهكذا، وهذه ظروف الإقامة. أنت لا يقال إنك مسافر، لست أنت مسافر تتردد تقول أنا متى سأسافر، إذا ما سافرت اليوم قد أسافر غدا، إذا لم أسافر هذا الشهر قد أسافر الشهر الماضي. ليس هذا حالك يقينا. لذلك الأصل في هذا أن يكون مقيما لا مسافرا، ولا أرى صوابا القول بخلاف ذلك، والله أعلم.
The Shaykh Allah said, first of all, we have to ask, was the knowledge of this before the person found the fatwa of the Mashaykh or after? So therefore, if the case was that he first started doing it and then he suddenly found, we say, may Allah increase you in your eagerness, but don't do it again. And the issue or the crust of the question revolves around the issue whether the person who is asking the question, a person who is a muqeen, who is not a traveler, expecting to travel, or is he a traveler expecting to finish his travel? And the Shaykh said, I can for sure say, due to the circumstances, for example, the person not stayed in a hotel, not been sort of in transit, but rather having a house or a flat, a place of residence, a permanent place of residence, or a long-term place of residence, where he sleeps, he may have a job, and so on and so forth. This person is not the, all the characteristics of a non-traveler, of a muqeem, are present. So therefore this person is not characterized as a traveler. And you're not like the person who is thinking, maybe I might travel tomorrow, the day after, and so on and so forth. So therefore in this case it is not permissible, the Sheikh said. And the crust of the issue of the question revolves around this very issue. Is it permissible to trim our beard? And what is the minimum we can take off if it's permissible? And what about the upper neck? Is hair from this considered from the beard or under the chin? هل يجوز يقول السائل أن يأخذ من لحيته؟ وإن كان جائزا فما مدى الأخذ من اللحية؟ وهل يجوز أن يحلق الإنسان تحت الذقن؟
نعم. اللحية من سنن الفطرة التي حث عليها الأنبياء وتمسكوا بها، وما من نبي إلا له لحية، فهذا هارون عليه السلام قال الله عز وجل في كتابه فيما حكاه عنه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، والأخذ إنما يكون بملء الكف، وهذا يدل على أن لحية هارون عليه السلام كانت تملأ صدره، وهكذا سائر الأنبياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرف باضطراب لحيته، وكانت لحيته ترى من وراء ظهره، وهكذا أكثر الصحابة. وهذا الذي جاءت به النصوص النبوية الصحيحة الصريحة من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى. وكان صلى الله عليه وسلم يزجر ويبغض حالق اللحى، حتى جاءه رجلان من قبل كسرى أو قيصر، فنظر إليهما فوجدهما قد حلقا لحيتيهما وأطالا شاربيهما، فصد عنهما، يعني أشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم عنهما، وقال من أمركما بهذا؟ قالا ربنا، يعني كسرى أو قيصر، قال فإن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وحث شاربي. وعليه فإن إعفاء اللحية واجب أو فرض، والخلاف اصطلاحي، وحلق اللحية فسق وكبيرة ومعصية ومثلة وتغيير لخلق الله. واللحية الشرعية المطابقة للمواصفات والمقاييس النبوية هي اللحية التي تملأ الصدر واللحية الكثة، وأقلها قبضة، أقلها قبضة بقبضة صاحبه، لا بقبضة ابنه أو بقبضة طفل أو قبضة بالإصبعين هكذا، يعني يعمل مشروع لحية. نعم. أو مخطط لحية، لا، هذه اللحية. وكان شيخنا
إلى قبل وفاته بوقت، يعني بعشر سنوات، وهو يقول بوجوب الإعفاء مطلقا، ثم وقف على آثار للصحابة كثيرة وأقوال العلماء أنه يجب قص ما زاد على القبضة، واعتبار ما زاد على ذلك إسبال وشهر. وجمهور العلماء على وجوب الإعفاء دون أخذ ما زاد على القبضة، ولكننا نحن ندور مع الدليل حيث دار، ولسنا ننظر إلى الكثرة بمقدار نظرنا للحق والدليل. أما قضية الأخذ من تحت من الرقبة فهذه من الرقبة وليست من اللحية، لأن حدود اللحية من محجر العينين إلى الفكين، هذا هو. ولهذا بعض الناس يأخذون من صحن خدودهم من هنا، هذا يأخذونه بالخيط أو بالمنقاش أو نحو ذلك، فهذا هو النمص بعينه، وهذا حرام لا يجوز. فهذه من الرقبة وليست من اللحية، يجوز أخذ الشعر الرقبة. يجوز قص تحديد.
The answer to the question is that the Sheikh said having a beard or growing a beard is from the ways of fitrah, of the fitrah of the Abiyya, the natural, you know, position or the natural disposition of people, of males. And there was not a single prophet who did not have a beard. Each one of them had a beard. And he mentioned the example of Harun alayhi salam, when he said to his brother Musa alayhi salam that, "O my brother, or O the son of my mother, do not take me by my beard, or do not grab me by my beard." That proves that the beard of Harun alayhi salam was thick and large, and it used to cover some of his chest. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to be known to recite by the way his beard moved, and it was seen obviously by the people who were behind him, from behind his back. And that shows that his beard was not little, and it was seen from behind his back. The same was the case with most of the Sahaba radiallahu anhu. And there are many ahadith which order us to grow the beard. Like the Sheikh mentioned three versions or three narrations of the hadith which orders us to grow the beard and let it grow. And he also mentioned the hadith of those two people who came from... And the Prophet ﷺ once had two visitors who came from Caesar, from Rome. And he saw that they used to... he had two visitors from Rome. And he saw that they both had short beards, or rather shaven almost beards, and their mustaches were long. And so he turned to them and said, "Who has ordered you to do so?" And he told, they said, "Our master," meaning the ruler of Rome. And so Rasulullah ﷺ said, "My Lord has ordered me to grow the beard and to trim the mustache." So therefore these texts, these ahadith, prove that it is obligatory to grow the beard. And to shave it is fisk, is disobedience to Allah and interfering with the creation of Allah. As for the question of what is the way of the sunnah and what kind of beard we're allowed to have, the Sheikh said that we should grow it up to the point when it reaches the level when it extends from the palm of your head when you take it. And the Sheikh mentioned it is important to know that it is not cut from there, from the top. And also the palm should be of the person's hand, not his child's hand. And these are important issues too. And the Sheikh also said, Sheikh Abu Anas, like not two fingers. Now the whole hand has to be around the beard. And the Sheikh mentioned also that Sheikh Nasir rahimahullah, Sheikh Al-Albani, his opinion was up to the time of a few years before his death, rahimahullah, he used to consider that it is obligatory not to touch the beard, let it grow, even not to trim it at all. But after considering proofs and considering narrations from the Sahaba and many of the ulama, he changed his opinion to the opinion that يجب القص رأيه قال القص واجب ما زاد على القص that it is obligatory to trim whatever grows beyond the qabda or the palm of your hand when you take it. And the Shaykh added also that majority of the ulama do not agree with that opinion, and they consider that the beard must not be touched at all. But he said, due to the evidence that we have in possession, and due to the fact that we follow the evidence wherever it may take us, we consider that that is not a correct stance, and we agree with Sheikh Al-Albani. And as for the point of taking from the neck, the Sheikh says, the neck.
أو رفضق حدوده من محجر العينين إلى الفكين هنا. ولهذا يعني قطع هذا ليس قطعا من اللحية تحت. ولكن الأصل ألا يقطع إلا إذا كان يتأذى.
نعم. So under as for the issue of what was it cutting from under the chin.
مسألة إخواني الأخذ ما زاد تحت الذقن مسألة خلافية بين أهل العلم، ويقول بها يعني بعض العلماء الكبار، لكن الذي أراه من باب أمانة العلم أني لا أرى جواز ذلك، مع تقديرنا واحترامنا لفضيلة الشيخ ومن قال بقوله من أهل العلم.
And the Sheikh, Sheikh Abu Anas, his opinion is that to take your beard or to shave your beard from under the chin is permissible. And he said that due to the fact that the jawline is defined up to being to the eyes. So therefore also he said the people who take from their cheeks, he said they are not doing something that is correct, so they are wrong to do so. And Sheikh Abu al-Harith, hafizahullah, he said that he does not consider it permissible to shave the hair under the chin. And this is, ikhwan, something from the difference that's permissible, and we have to treat it with respect.